الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسألك اللهم العفو والعافية. أما بعد، فأنا كما تعلمون أيها الإخوة لا أحب أن أخوض في معتركات السياسة والدخول في دوامتها، ولكن عندما أجد أن السياسة تخدم دين الله سبحانه وتعالى فلا أشك أن السياسة عندئذ تصبح جزءا لا يتجزأ من الدين. ولذلك استخرت الله اليوم في أن أتوقف عن موضوع درسنا وأتحدث في موضوع يبدو أنه في ظاهر سياسي لكنه في مضمونه يشكل كابحا من أهم الكوابح التي ينبغي للمسلمين أن يقيدوا ويضبطوا أنفسهم بها في هذا المنعطف الخطير الذي يمر به عالمنا العربي والإسلامي. محاكمة الرئيس السابق صدام والحكم عليه بعد ذلك بالإعدام ثم تنفيذ الحكم بالشكل الذي تعرفون أثار عاطفة هوجاء في عالمنا العربي والإسلامي. ولعلكم تلاحظون أن هذه العاصفة تتنامى وتكبر بشكل هندسي. هذه العاصفة التي جاءت نتيجة هذا الأمر لم تكن عاصفة عفوية، هذه عاصفة خطط لها، خططت لها القوى الصهيونية العالمية التي تخدمها اليوم أمريكا خدمة لا حد لها ولا ضابط لها. ينبغي أن نتحدث عن هذه العاصفة، وينبغي أن ننبه أنفسنا وإخواننا إلى أن يبذلوا كل ما يملكون لتبديد هذه العاصفة كي لا تؤتي ثمارها ولا تحقق الغاية منها. الحكم على صدام حسين بالإعدام لم يأتي في الأيام القليلة التي تصرمت، وإنما اتخذ قرار هذا الحكم منذ سنوات طويلة في السبعينات، منذ أن أقام المفاعل النووي في بلده، وقامت إسرائيل كما تعرفون وتذكرون بقصف ذلك المفاعل النووي. منذ ذلك اليوم تم في ليل مظلم وبنجوة من الناس قرار لا رجعة عنه أن هذا الإنسان ينبغي أن يعدم، وجاء إعدامه رسالة إنذار لقادة العالم العربي والإسلامي رؤساء وملوكا، جاء رسالة إنذار لهم وعصا تأديب لهم. تقول هذه الرسالة: هذه عاقبة كل رئيس يحدث نفسه أن يطور بلده وأن يقيم مفاعلا نوويا تحت سلطانه وفي دولته في سبيل الوقوف في وجه إسرائيل. ثم إن الأحداث التي جاءت بعد ذلك جاءت كلها مقدمات بين يدي تنفيذ هذا الحكم. كل ما سمعتموه من أحداث توالت وتسلسلت، كل ذلك كان عبارة عن حيثيات لتبرير تنفيذ هذا الحكم في الظاهر وأمام بصائر الناس وأبصارهم. الآن لكي نصل إلى الهدف الذي عقدت هذا الحديث من أجله، وأمر ديني يأمرنا به الله عز وجل، ينبغي أن نسير إليه من خلال المقدمات التالية. صدام حسين كان متهما بجرائم كثيرة، أبسطها وأهونها جريمة الدجيج، وهي جريمة لا تستأهل القتل لا في عرف أصحاب الفكر الثقافي ولا في ميزان القوانين والحقوق والحقوقيين إطلاقا. لكن هنالك جرائم أخرى واتهم بها، كاستعماله للمبيدات للأسلحة الكيماوية في شمال العراق، تلك التي ذهب ضحيتها الآلاف. لماذا لم يحاكم من أجل تلك الجناية الكبرى؟ طويت وحكم من أجل هذه التهمة التي هي في مجملها دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. إليكم الجواب عن هذا السؤال: لو أن صدام حسين حوكم بسبب تلك الجنايات العظمى التي اتهم بها وفي مقدمتها استعمال السلاح الكيميائي في شمال العراق، إذن لتوجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا، وإذن لتمت إدانة أمريكا بأنها هي الضالعة في تلك الجريمة. ولكن لا القوى الصهيونية ولا إسرائيل ولا أمريكا لهم مصلحة في أن يفضحوا الأمور، لهم مصلحة في أن يجروا صدام إلى كلام من هذا القبيل. من أجل هذا حكم محاكمة شكلية على جنحة وليس جريمة، وتم القرار على عقابها بإعدامه في سبيل أن يذهب وقد طوي هذا السر وطويت هذه الحقيقة معه، في سبيل أن لا يسجل التاريخ. ماذا صنعت أمريكا بشمال العراق؟ في سبيل أن لا يسجل التاريخ ما هي الجناية، جنايات الكبرى التي ارتكبتها الصهيونية العالمية وإسرائيل وخدمتها أمريكا في سبيل ذلك. حكم شكليا من أجل هذه الجنحة وقضي عليه بالإعدام، وسرعان ما نفذ هذا الإعدام في سبيل أن تطوى الحقائق. هذه مقدمة ينبغي أن نتبينها، والتاريخ سيدرك كل شيء وسيحصي كل شيء مما وقع. المقدمة الأخرى، حكم عليه بالإعدام، لماذا كانت طريقة الإعدام طريقة شاذة عن الأعراف الدولية كلها، شاذة عن القوانين الدولية كلها، شاذة عن القيم الإنسانية والأخلاقية كلها؟ عندما يحكم على زيد من الناس بالإعدام ويتم قرار التنفيذ، يؤتى به في مكان خال، لا يستطيع أن يطل عليه من علو أو من هنا أو من هنا أحد، وليس فيه إلا الذين قد كلفوا بالتنفيذ، وإلا الذي ينطق بحيثيات التنفيذ معروف. لماذا جيء بعصوة من الناس يعلنون شماتته ويعلنون على أسماع الناس مذهبيته ويعبرون عن دخائل نفوسهم؟ لماذا يتركون يخالفون الأعراف، يخالفون القوانين، يخالفون كل ما هو مألوف في عالمنا المتحضر الحديث؟ لماذا؟ الجواب، هذه هي تتمة الخطة. جاء بهؤلاء كلهم من أجل إحداث مس بين مشاعر المسلمين سنة وشيعة، ومن أجل تحويل هذا المس إلى فتنة، إلى لا أقول إلى شرارة تنقدح، بل إلى نيران تنقدح وتضطرب، جاء بهذه العصبة وطلب منه أن يتكلموا وأن يعلنوا شماتتهم وإلى آخره، من أجل أن تنقدح، أن ينقدح زناد الفتنة بين المسلمين في العالم الإسلامي، ومن ثم تضطرم الفتنة وتذوب وتنتهي الباقية من تضمن هذه الأمة ووحدتها. وفي ضرام هذه الفتنة يتاح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء وأن تنفذ خططها آمنة مطمئنة. هذه هي الخطة المرسومة، وهنالك وثائق تدل على هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة. إذا تبين لنا هذا، ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ لا أقول ما الموقف الذي ينبغي، بل أقول ما الموقف الذي يفرضه علينا ديننا وإسلامنا أن نتخذه. الآن قبل أن أجيب أزيد هذا الأمر إيضاحا، أزيد هذا الهدف من وراء هذه الخطة، الهدف النيراني، أزيده إيضاحا لكم. تذكرون حرب المقاومة الإسلامية في لبنان، وتذكرون كيف أن الله عز وجل كتب لها النصر والتأييد، وكيف أن إسرائيل هزمت هزيمة منكرة ما كانت تخطر في بال أحد من الناس، تذكرون ذلك، وتعلمون أن هذه المقاومة التي أيدها الله عز وجل بالنصر والتوفيق اكتسبت رصيدا من الدعم ومن الثقة ومن الحب ومن الالتفاتة والعناية والرعاية. ما أظن أن فئة من المدافعين عن الحق اكتسبت رصيدا مثله. تعلمون اكتسبت هذه المقاومة رصيدا كبيرا تسامى فوق المذهبي الديني وتسامى فوق الطائفي، مسلمون مسيحيون شيعة سنة على اختلاف أضرابهم، وربما كان ملاحدة أيضا. تمتعت هذه المقاومة برصيد كبير من الشعبية. هذا الرصيد الكبير في الواقع هو أقوى سلاح استعملته المقاومة. الآن إسرائيل أيها الإخوة تريد أن تثأر لنفسها، أعلم هذا. إسرائيل ماضية في تنفيذ خطة رسمتها من أجل الثأر، تريد أن تثأر للجرح الذي لا يزال ينزف، تريد أن تحول هزيمتها إلى نصر. طيب كيف السبيل؟ ما الضمانة لأن لا تقع في هزيمة أخرى؟ ما الضمانة التي تؤكد أن المقاومة الإسلامية هي التي ستنهزم الآن؟ الضمانة هي التالي: أن تفقد المقاومة هذا الرصيد، أن تفقد المقاومة هذه الشعبية العارمة، أن تفقد المقاومة هذه الثقة التي اتجهت إليها من سائر الأفئدة المتنوعة المختلفة. هذه الثقة كيف جاءت؟ هذا الرصيد كيف تكامل؟ عندما لاحظنا جميعا أن هذه المقاومة لا تنتصر لمذهبية ضد مذهبية أبدا، هذه المقاومة لا تدافع عن أرض دون أرض، هذه المقاومة لا تبتغي من ورائها مغنما ماديا ولا سلما ترقى به إلى مستوى من الأبهة أو المكان أو الرئاسة أو نحو ذلك. هذا هو الذي جعل هذا الرصيد يتكاثر له، هذا هو الذي جعل الأفئدة تثق بها. الآن الخطة تقول المطلوب تبديد هذا الرصيد، المطلوب الآن تحويل هذه الثقة إلى نقيضها. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك قدح زناد المس ما بين الشيعة والسنة، وإلهاب مشاعر أهل السنة بأن الشيعة مهما أظهروا وطنية، مهما أظهروا دفاعا عن حق، مهما أظهروا يعني مقاومة للباطل ولإسرائيل، فإنهم إنما يخدمون مذهبيتهم، وأن أفئدتهم مليئة بالأحقاد ضد المسلمين السنة. إذا سرد هذا الشعور إلى أفئدة المسلمين السنة، ما الذي يحدث؟ يحدث أننا سنقول أخطأنا، كنا نتصور أن هذه المقاومة متسامية فوق هذا كله، وأن حسن نصر الله إنسان لا يعنى في حياته إلا بشيء واحد، الجهاد في سبيل الله ضد بغي إسرائيل، ضد أطماع إسرائيل، ضد اغتصاب إسرائيل لحقوق الناس. لا، تبين الآن أن كل هذا الذي رأيناه إنما هو غطاء لنشر مذهبية شيعية وغطاء لشفاء الغليل والتعبير عن الأحقاد. ما الدليل؟ دليل هذا الذي يجري في العراق، الدليل هذا الذي تم أثناء إعدام صدام حسين. صدام رمز للسنة، الكلام الذي جرى من حوله والصياح وما تعرفون رمز للحقد الشيعي على السنة. الخطة هكذا تقول، أقول الخطة هكذا تقول. الذي سيحدث بناء على هذه الخطة وبناء على تصور واضعيها أن المقاومة الإسلامية ستفقد رصيدها ولسوف تعرى عن هذه القوة، وكما قلت لكم أقوى سلاح امتلكته هذه المقاومة هذا الرصيد، رصيد الأمة. في هذه الحالة وقد عريت المقاومة عن هذا الرصيد، عن هذا الالتفاف من الأمة، تستطيع أن تثق إسرائيل بأنها هي المنتصرة في الجولة الثانية وبأن المقاومة الإسلامية هي التي ستندحر. خطة مرسومة أيها الأخوة. إذا عرفنا ذلك، ما هي ردة الفعل التي ينبغي أن تكون في عالمنا العربي والإسلامي وقد عرفنا الخطة؟ بعد هذا الذي جرى أصحاب هذه الخطة ينتظرون أن تلتهب المشاعر ما بين السنة والشيعة، أصحاب هذه الخطة ينتظرون أن تتنامى مشاعر الحقد من هؤلاء ضد هؤلاء والعكس، وإذا بمشاعر الحقد تحولت إلى زناد انقدحت منه نيران فتنة لا انطفاء لها. وعندئذ يصفق الغرب الأمريكي والصهيونية العالمية وإسرائيل وكل من يتربصون بديار الإسلام سوءا. هنا أقول ينبغي ألا نؤخذ بردود الفعل، هنا أقول ينبغي أن نحكم اليوم في هذا المنعطف الخطير العقلانية الواعية وألا نستسلم للعاطفة. ما ينبغي أن يحتاج فينا إنسان متدين فيصعد إلى منبر الخطابة ويلهب مشاعر الناس ضد فئة من المسلمين، ضد مذهب من المسلمين، ضد إلى آخره. عندئذ نكون قد تركنا لأصحاب هذه الخطة الوصول إلى غاياتهم. هذا ما يريدون، هذا ما يبتغون. ينبغي أن نقفز فوق هذه الخطة، لا بل ينبغي أن ندوسها بأقدامنا، وينبغي أن نعلن أن أمتنا الإسلامية أسمى وعيا من أن تزجها خطة في دوامة، من أن تزجها خطة كهذه الخطة القذرة في ردة فعل. إياكم أيها الأخوة، أنا أقولها بصراحة، أنا إنسان سني المذهب وألقى الله عز وجل على هذه العقيدة، لكن أبدا لن يفرح العدو الذي رسم هذه الخطة بكلمة مني توقد نيران فتنة بيني وبين أخي الشيعي بشكل من الأشكال، على الرغم من الخلاف المذهبي بشكل من الأشكال. هذا ما ينبغي لإخواننا أهل السنة أن يعرفوه، وهذا ما ينبغي لهم أن يفعلوه، والمأمول بإخواننا الشيعة أيضا أن يدركوا هذا الأمر، لأن المؤامرة ضد الفئتين المؤامرة تتجه إلى ضرب هؤلاء بهؤلاء، أليس كذلك؟ والعاقبة الوخيمة للطرفين، العاقبة الوخيمة للطرفين. نعم، المأمول من الشيعة أينما كان، في سوريا، في لبنان، في العراق، أولا في بلادنا العربية، يعني أن يدركوا هذه الخطة التي حدثتكم. أنا أيها الإخوة لا أتحدث عن خيال وثائق، لا أتحدث عن خيال. المأمور أن يدركوا هذه الخطة وأن يتساموا فوقها وأن يمزقوا آمال الصهاينة فيما يحلمون به من الوصول إلى ما يقصدون. كلنا مسلمون، أليس كذلك؟ كلنا نتحرك تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلنا مستبيقون بذل العبودية لله وبعظيم الانتماء إلى مولانا الواحد الأحد ألا وهو الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، هنالك اختلافات في الاجتهادات الاعتقادية وفي الاجتهادات السلوكية المذهبية الفقهية. هذه الاجتهادات ندع الحكم فيها لمن؟ لأحكم الحاكمين. ندع الحكم فيها لديان السماوات والأرض. نحن اليوم نحكم فيما بيننا بما حكم الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. خلافات موجودة، وأنا أعتقد أن الحق ما أدين به، وفلان وفلان يعتقدون أن الحق ما يدينون به. حسب الجسور الإسلامية موجودة أم لا؟ موجودة. طيب، أينا على حق وأينا على باطل؟ نطوي هذا الكلام فيما بيننا. أنا عند نفسي أعلم أني على حق، وهو يعلم أنه على حق، لكن عندما نتلاقى لا نثير حساسية بغضاء تجعل العدو يصفق. نحيل الحكم في هذا الأمر إلى علام الغيوب، إلى محكمة الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من هذه الخطة، وبهذا نمزقها تحت أقدامنا. والمأمول من إخواننا الشيعة كما قلت لكم في سوريا وفي لبنان وفي العراق كذلك، والمأمول بعد هذا أقول من إخواننا الشيعة في إيران أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يعلموا أن الإسلام جذع لا يمكن مقاومته، وأن الأغصان التي تتفرع من هذا الجزء كلنا نحييها وكلنا نتعامل معها. المأمول أن يكونون هم أيضا على علم بهذه المكيدة، كما أننا نحن مستهدفون هم أيضا مستهدفون. وأنا أقول بعد ذلك شيء، يعلم العدو الذي وضع هذه الخطة واستعمل قتل صدام حسين وسيلة له، أداة له، يعلمون التعايش السامي الأخوي الذي يتم بين السنة والشيعة في سوريا منذ أقدم العصور. تقارير موجودة عندهم، بريطانيا لديها دوسيه عن العلاقة الوطيدة بين السنة والشيعة في سوريا، وأن أحدا لا يستطيع أن يوغر صدر فئة على فئة، في مصاهرات، في صلات، في موضوع الخلاف المذهبي. لم نشعر في يوم من الأيام أنه أثار حساسية من فئة ضد فئة. كذلك هم الشيعة في لبنان، ما سمعنا ولا رأينا ولا شممنا أي حساسية، تنامت بين أناس من السنة وأناس من الشيعة. وكان لي أصدقاء من الشيعة في لبنان، منهم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله تعالى، كنا نتلاقى، لا أشعر بحديثه أنه مختلف عني، ولا يشعر بحديثه أنني مختلف عنه بشكل من الأشكال. وكان همه الأكبر الذي يتنزى قلبه له ألما أن يجد هذه الأمة متحدة، وأن يجد أن أسباب الخلافات فيها متهاونة. الشيعة في العراق هم وأهل السنة كانوا، وأرجو أن يستمر هذا الكانوا، هذه الكينونة أن تستمر، نعم، كانوا فيما بينهم مظهرا للود، مثلا أعلى للحب والتعاون والتآلف، وكذلك كانت هنالك مصاهرات. لكن كيف السبيل إلى القضاء على وحدة هذه الأمة، بل على البقية الباقي من وحدة هذه الأمة؟ سبيل هذا الذي ذكرت لكم، هذه الخطة التي رسمت. الآن يا أيها الإخوة، أنا لا أحب السياسة وأكرهها، ويمكن أن أقل الناس سماعا للأخبار السياسية، لكن عندما أجد الأمر قد امتزج الدين بالسياسة واستعملت السياسة من أجل القضاء على الدين، لابد أن أصغي السمع، ولابد أن أحكم الوعي. هنا ديني يأمرني أن أعلم السلاح الذي يستعمل. الآن السلاح الذي يستعمل هو السياسة. إسرائيل خطتها الخطيرة التي تهدف وضع العالم العربي تحت إبطها، هذه الخطة متوقفة على شيء واحد، لبنان، أن تتحول لبنان إلى بوابة لها، وأن تجد في نشاطاتها على أرض لبنان طريقا معبدا، طريقا معبدا سهلا سائغا لإيصالها إلى مبتغياتها في العالم العربي. بدون هذه البوابة لا تتمكن من تنفيذ ما تشاء. طيب، الشوكة الوحيدة التي تقف في حلق إسرائيل وتمنعها من المضي، هذه المقاومة، وأقولها الإسلامية وأرددها بنشوة وطرب، المقاومة الإسلامية. والمسيحيون هناك لا يضيقون ذرعا بهذه التسمية أبدا أبدا. مقاومة الإسلامية فيها كثير من النصارى، لا يضيقون هويتها هذه. طيب، وما كان الإسلام يوما ما ليخلق طائفية كريهة، ما كان الإسلام يوما ما ليمكن العدو من تسليط مذهب على مذهب، الإسلام هو الذي يقضي على هذا كله. طيب، الشوكة الوحيدة التي تقف في حلق إسرائيل وتمنعها من المضي، هذه المقاومة الإسلامية. وكلكم يعلم أن المقاومة الإسلامية إذا زالت تهلك. لكن الآن لها رصيد المقاومة الإسلامية، هذه المعارضة التي تسمعون عنها الآن هي كلها رصيد لها، وتكامل هذا الرصيد عن طريق النصر الذي قيده الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف السبيل إلى أن تجول إسرائيل الآن جولة، تكون هي المنتصرة، وأن تتجرد المقاومة الإسلامية من مقومات النصر؟ أول مقاومة النصر ماذا قلنا؟ الرصيد الذي تملكه، ثقة الأمة. إذن ينبغي تبديد هذه الثقة، ينبغي القضاء على هذه الثقة. كيف يمكن تبديدها؟ بأن تسمعوا هذه الكلمات التي تصايح بها فلان وفلان وفلان من الناس عندما أتي بصدام حسين ليعدم، دعم أملا في أن يستثير هذا مشاعر السني. ما جيء إلا بإخوة لنا من الشيعة، لاحظوا ما يجي بفئة أخرى أبدا بشكل من الأشكال، من أجل إلهاب المشاعر ضده. مرة أخرى أقول من أجل إلهاب المشاعر في نفوسنا ضد المسلمين الشيعة، لا سيما شيعة لبنان، لا سيما حسن نصر الله. وأنا رأيت من يقول لا يبدو أننا كنا مخطئين، لا لا لا، هؤلاء إنما يتظاهرون بجهادهم في سبيل الله من أجل أن ينشروا مذهبهم على حساب وحدة الأمة الإسلامية. انظروا كيف كادت أن تثمر الخطة ولم يعني يمضي على تنفيذها إلا أيام. لا أيها الإخوة، أناشدكم الله، لا تدعوا العدو يصفق، لا تدعوا العدو يرقص، لا تدعوه يفرح بسبب غباء الأمة الإسلامية، بسبب أنه في الأمة الإسلامية مغفلين. لا تدعوا أمثالي من علماء هذه الأمة يصعدون إلى المنابر ليثيروا هياجا شديدا ضد مذهب لصالح مذهب، أبدا. نحن اليوم مدعوون أكثر من أي عهد مضى إلى أن نتلاحم، نكون عيدا واحدة. اختلفت مذاهبنا، اختلفت اجتهاداتنا، ولتكن ولتكن، لكننا ملتفون حول جزء واحد، جزء الإسلام. التكفير، هل يجوز لنا أن نكفر؟ قيل لي أن فلانا من العلماء استفتي بأن أناسا من الشيعة يقتلون كذا بالاسم، هذا اسمه عمر يقتلونه، هذا اسمه كذا يقتلونه، فهل يجوز لنا أن نقتلهم؟ قيل أنه أفتى بأنهم يقتلون لأنهم كفر. لا أبدا أبدا. تقرؤون القرآن، تقرؤون قصة قابيل وهابيل، يوم قرر قابيل أن يقتل أخاه هابيل، ماذا قال له هابيل؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. إني أخاف الله رب العالمين. هذا موقفنا، نحن موقفنا موقف هابيل، والمأمول من إخواننا الشيعة أيضا أن يكون موقفهم موقف هابيل. ليس فينا، أرجو وأسأل الله أن لا يكون فينا قابيل بشكل على الأشكال. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سوريا مستهدف، لبنان كما تعلمون مستهدف، سوريا مستهدف قبلها لأن صمام الأمان بالنسبة للبنان سوريا، صمام الأمان بالنسبة للبنان هو سوريا. وهذا الكلام يعرفه الغربيون، تعرفه دول أوروبية، دول حوض البحر الأبيض المتوسط، تعرفه أمريكا. ومن ثم فإن الخطط التي تهدف إلى تحطيم هذه القوة العاتية التي تقف في وجه الخطة الإسرائيلية لاقتحام لبنان بالطريقة التي تشاء، الأمل عندهم أن يرسموا خططا من أجل صرف سوريا عن لبنان، ومن أجل ترك لبنان نعم تمتطيها الصهيونية العالمية لحسابها. ولكن لن يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأختم كلمتي هذه بشيء، إسلامنا الذي نعتز به يتكون من يقين عقلي وعاطفة قلبي. لا اليقين العقلي يغني وحده ولا العاطفة القلبية تغني وحدها، هذا مثل جناحين، في طير بيطير بجناح واحد مستحيل. طيب، فالأمة الإسلامية التي تسير نحو إسلامها بدافع عاطفي ستهلك. في دول إسلامية قامت وصارعت وهاجت وماجت بس بدافع عاطفي، كوابح العلم ما كان فيه. غلط. كذلك القرار العلمي العقلاني الجاف بدون عاطفة تدفع إلى كذلك غلط. المسلمون في سوريا كانوا ولا يزالون يمتازون عن كثير من البلاد العربية والإسلامية بأن إسلامهم ذو جناحين، جناح الوعي العقلاني وجناح العاطفي. لا نريد في ضرام هذه الفتن أن نفقد أحد الجناحين. أرجوكم قولوا لإخواننا، قولوا لجماعة المنابر، لا نريد في هذا المنعطف الخطير أن نفقد أي من هذين الجناحين. الوعي الذي هو أول ما يربى المسلم عليه في الإسلام لازم نتمتع فيه إلى أعلى الدرجات، وإذا كان في عصر من العصور يعني بكفي الوعي تكون عنده 150% من الوعي، هلا ما بكفي، بده 100% وعي. عرف عدوك شو عم يساوي، ولا تخليه يفرح بالخطط التي يرميها. وفي نفس الوقت ينبغي أن لا ننسى عواطفنا الإسلامية، عاطفتنا تحرك ووعينا يخطط. الوعي الإسلامي يخطط للمسلمين السبيل الذي ينبغي أن ينهجوه، والعاطفة تحرك، والله هو المستعان.